منتصف النهار وثلاثون دقيقة في استوديوهات راديو أوريون إذاعة الشرق من باريس، نشرة الظهيرة. والبداية بالعناوين. وسط تحضيرات لحفل توقيع اتفاق إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، نتنياهو يؤكد بقاء القوة الإسرائيلية في غزة ولبنان وسوريا طالما كان ذلك ضروريا. إيران تعتبر أن إنهاء الحرب بشكل دائم على كل الجبهات بما فيها لبنان هو القضية الأهم في الاتفاق مع واشنطن. البرلمان الفرنسي يتهيأ لإقرار إطالة مدة الاحتجاز الإداري للأجانب المعتبرين خطيرين. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في نشرة الظهيرة، يصحبكم فيها سليمان ياسيني. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إنهاء الحرب بشكل دائم في كل الجبهات بما فيها لبنان يشكل القضية الأهم في الاتفاق مع واشنطن. وقال عراقجي إن إنهاء الحرب لن يكتمل دون انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في هذه الحرب. هذا وفي أول تعليق له على الاتفاق أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران جنب بلاده خطر الإبادة النووية من قبل الجمهورية الإسلامية، كما أعلن أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في غزة ولبنان وسوريا طالما كان ذلك ضروريا على حد قولها. إلى ذلك أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني أن رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف سيحضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة في سويسرا الجمعة المقبلة. وفي وقت سابق وقع الرئيس الأمريكي ونائبه جاي ديفانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلكترونيا على اتفاق إنهاء الحرب في الشرق الأوسط حسب ما أفاد مسؤول في الإدارة الأمريكية. هذا ومن جانبه رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالتفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك خلال اتصال تلقاه مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حسب الرئاسة اللبنانية. كما رحبت حركة حماس بهذا التفاهم معربة عن أملها بأن يساهم بوقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. وبشأن مضيق هرمز، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المضيق سيفتح بالكامل الجمعة المقبلة بعد حفل التوقيع على اتفاق إنهاء حرب الشرق الأوسط. هذا وقال ترامب قبل لحظات في قمة مجموعة السبع التي تحتضنها مدينة إيفيون في فرنسا، قال عقب محادثات أجراها بانفراد مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، قال ترامب إن الولايات المتحدة لن تستثمر أي أموال في إيران، مضيفا أن الهدف الرئيسي من الاتفاق هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأن الجحيم على حد قوله سينزل عليها إذا فعلت ذلك. وهنا يتبادر سؤال واضح: من الرابح ومن الخاسر من حرب الشرق الأوسط؟ قراءة في نتائج الاتفاق الأمريكي الإيراني. أيضا معك روجي خوري، أهلا بك.
أهلا سليمان.
روجي، هل انتهت الحرب في الشرق الأوسط بانتصار واضح لأحد الأطراف؟
نعم، تشير تحليلات العديد من الخبراء إلى أن الحرب لم تنتهي بانتصار حاسم لأي طرف رغم استمرارها لأشهر وما خلفته من خسائر كبيرة. فقد تعرضت إيران لضربات عسكرية وسياسية واقتصادية قاسية، لكنها في المقابل تمكنت من منع الولايات المتحدة وإسرائيل من تحقيق أهدافهما الرئيسية مثل إسقاط النظام الإيراني أو القضاء نهائيا على برنامجه النووي وقدراته الصاروخية. في المقابل جاء الاتفاق المبدئي بين واشنطن وطهران ليؤجل حسم العديد من القضايا الخلافية، يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المفاوضات، مما يعكس أن الصراع انتقل من الميدان العسكري إلى طاولة التفاوض.
روجي، لماذا يعتبر أو يعتبر بعض الخبراء أن إيران خرجت بمكاسب رغم الخسائر التي تكبدت؟
يرى عدد من الباحثين أن إيران استطاعت الحفاظ على تماسك مؤسساتها السياسية والعسكرية رغم الضربات التي تعرضت لها، كما نجحت في الحفاظ على أوراق ضغط مهمة أبرزها قدرتها على التأثير في أمن الملاحة بمضيق هرمز الذي يعد شريانا حيويا للطاقة العالمية. إضافة إلى ذلك، فأن الاتفاق يمنحها فرصة لاستعادة جزء من أصولها المالية المجمدة والحصول على تخفيف للعقوبات النفطية دون أن تضطر إلى تقديم تنازلات نهائية بشأن ملفها النووي. ولهذا يعتبر بعض المحللين أن طهران حققت مكسبا استراتيجيا يتمثل في البقاء والحفاظ على موقعها الإقليمي وإن كان ذلك بثمن باهظ.
روجي، كيف انعكست نتائج الحرب والاتفاق على الولايات المتحدة الأمريكية؟
نعم سليمان، رأت الإدارة الأمريكية في الاتفاق إنجازا دبلوماسيا يساهم في إعادة فتح مضيق هرمز واستقرار أسواق النفط العالمية، وهو ما يخفف الضغوط الاقتصادية الداخلية مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية. غير أن عددا من الخبراء يشككون في اعتبار ذلك انتصارا سياسيا حقيقيا، معتبرين أن الحرب أظهرت حدود القوة العسكرية الأمريكية وعدم قدرتها على فرض جميع أهدافها بالقوة. كما أن تأجيل البت في الملف النووي الإيراني يترك واحدة من أكثر القضايا حساسية دون حل نهائي، وهو ما قد يفرض تحديات جديدة خلال جولات التفاوض المقبلة.
روجيه، هناك من يصف إسرائيل بأنها الطرف الأكثر تضررا من نتائج هذا الاتفاق، كيف ذلك؟
يرى محللون أن إسرائيل خرجت من هذه الأزمة بخسائر سياسية واستراتيجية بعدما فشلت في تحقيق أهدافها المتعلقة بإنهاء التهديدات الإيرانية بشكل كامل. كما أن الاتفاق الأمريكي الإيراني لم يحسم قضية البرنامج النووي، وهو ما كانت تل أبيب تعتبره أولوية قصوى، إضافة إلى أنه أبقاها على هامش التفاهمات الأساسية بين واشنطن وطهران. كذلك واجهت الحكومة الإسرائيلية انتقادات داخلية بسبب نتائج الحرب في وقت تراجعت فيه قدرة على التأثير في المواقف الأمريكية والإقليمية، بينما بقيت ملفات معقدة مثل دعم إيران لحزب الله دون حلول نهائية، الأمر الذي ينذر باستمرار التوتر في المنطقة.
شكرا لك روجي خوري على كل هذه التوضيحات. ما زلتم معنا مستمعينا الكرام في نشرة الظهيرة على أثير إذاعة الشرق راديو أوريون من باريس. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام اليوم التحضيرات لجولة تفاوض جديدة مع إسرائيل مقررا عقدها الأسبوع المقبل في واشنطن، وتأتي بعد الإعلان عن توصل إيران والولايات المتحدة الأمريكية لاتفاق للنهائي للحرب بينهما يشمل لبنان. هذا وأوردت الرئاسة اللبنانية في بيان أن عون وسلام بحث هذه التحضيرات، كما اعتبر عون وسلام أن التفاهم الأمريكي الإيراني يشكل عاملا إيجابيا على صعيد خفض التوتر في المنطقة ويدفع في اتجاه الحلول السلمية وإنهاء حالة الحرب. إلى ذلك أعلن حزب الله أنه تصدى لقوة إسرائيلية بالصواريخ والمسيرات أثناء تقدمها في بلدة في جنوب لبنان بعدما قتل شخص بغارة إسرائيلية في وقت سابق حسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. في إسرائيل أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أنه يعتزم الترشح للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام، فيما يواجه انتقادات داخلية بشأن كيفية تعامله مع حرب الشرق الأوسط وتداعياتها. هذا وأغلق هنا في باريس قرب باريس في أفيلبان شمال العاصمة الفرنسية أغلق 12 جناحا لشركات إسرائيلية في معرض دولي كبير للدفاع والأمن أقيم خصيصا، وهذا ما أثار غضب السلطات الإسرائيلية. أشارت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى عدم وجود إجماع بين دول التكتل بشأن فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الممنوع أصلا من دخول دول أوروبية عدة. نقل المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك لرئيس الوزراء العراقي علي زيدي تطلع الرئيس دونالد ترامب لاستقباله في البيت الأبيض في منتصف شهر تموز يوليو المقبل لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك حسب ما أعلنت الحكومة العراقية والسفارة الأمريكية في بغداد في بيان مشترك. حذرت وزارة الداخلية السورية من ممارسات انتقامية بحق متهمين بالارتباط بحكم بشار الأسد في وقت تشهد مناطق عدة احتجاجات وتجمعات تطالب بمحاسبة موالين للرئيس المخلوع على خلفية انتهاكات ارتكبت خلال سنوات حكمها. وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صباح اليوم إلى إيفيان هنا بفرنسا حيث تجرى قمة مجموعة السبعة. مشاركة زيلينسكي في اجتماع خاص بالسلام والأمن في أوكرانيا وأوروبا حضره أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومن جانبه أمل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في إقناع ترامب بممارسة مزيد من الضغط على روسيا خلال هذه القمة. في فرنسا يستعد البرلمان اليوم لإقرار اقتراح قانون بإطالة مدة الاحتجاز الإداري للأجانب ذوي الوضعية غير النظامية والمعتبرين خطرين، وهي خطوة تنتقدها الأحزاب اليسارية، لكن اليمين والوسط يعللانها بجريمة قتل طالبة في 2024. المزيد من التفاصيل مع الزميل مازن حمود.
إن تصويت مجلس الشيوخ الفرنسي على اقتراح قانون إطالة مدة الاحتجاز الإداري للأجانب ذوي الوضعية غير النظامية والمعتبرين خطيرين خطوة سبقت إقرار البرلمان يوم الثلاثاء مقترح القانون وبشكل نهائي، وذلك بدعم من الحكومة والوسط واليمين واليمين المتطرف. اقتراح القانون جاء بعد حادثة جريمة قتل الطالبة فيليبين البالغة من العمر 19 عاما في 2024، ووجهت آنذاك إلى شاب مغربي الجنسية تهمة الاغتصاب والقتل، وهما جريمتان ارتكبهما فيما كان خاضعا لالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية وكان قد خرج للتو من الاحتجاز. وتبلغ مدة الاحتجاز حاليا 90 يوما أو 180 يوما للمحكوم عليهم في قضايا الإرهاب، ويجعل اقتراح نص القانون المدة القصوى 210 أيام على سبيل الاستثناء، بشرط أن يكون هؤلاء الأجانب خاضعين لإجراء ترحيل من الأراضي الفرنسية وأن يمثلوا تهديدا حقيقيا وحاليا وبدرجة خطورة كبيرة على النظام العام. هذا الإجراء الجديد سيشمل الأجانب الصادر بحقهم حكم نهائي في بعض الجرائم والجناح المعاقب عليها بما لا يقل عن 5 سنوات سجنا، وينص الاقتراح أيضا على تمديد مدة الاحتجاز القصوى إلى 210 أيام للأجانب المدنين في قضايا إرهاب. وفي العام 2024 تاريخ جريمة قتل الطالبة احتجز أكثر من 40,000 شخص في مراكز الاحتجاز الإداري في فرنسا بحسب الجمعيات التي تعنى بهذه القضية، وتندد هذه الجمعيات بأوضاع من يحتجزون فيها وترى أن إطالة مدة الاحتجاز غير فاعلة، إذ إن عمليات الترحيل تتم في الغالب خلال الأسابيع الأولى. وفي وقت يلقى المقترح دعم الحكومة واليمين واليمين المتطرف والوسط، أثارت الأحزاب اليسارية المعارضة بالإجماع للاقتراح المخاوف من زيادة فترة الاحتجاز، مؤكدة أنها ستلجأ إلى الطعن في القانون أمام المجلس الدستوري الفرنسي.
هذا في فرنسا. ما في المجر، فصوت النواب بغالبية ساحقة على تحديد مدة ولاية رئيس الوزراء ب8 سنوات في تعديل دستوري يمنع عودة القومي فيكتور أوربان إلى المنصب بعدما حكم لمدة 16 عاما. وأخيرا يعتزم الجيش الأمريكي إنشاء مخزون من المعدات العسكرية الجاهزة للاستخدام بما في ذلك أسلحة لقواته البحرية على الساحل الجنوبي الشرقي لأستراليا، وذلك وفقا لمعلومات وردت في وثيقة مناقصة أكدها مسؤولون لوكالة فرانس بريس. بهذا الخبر نصل إلى الرياض اليوم مع عبد السلام ضيف الله. أهلا بك عبدو.
مرحبا سليمان، أهلا وسهلا مستمعينا الكرام.
عدو، تونس تقيل اللموشي وتختار الفرنسي هيرفي رونار في خطوة مفاجئة لقيادة نسور قرطاج في المونديال، ماذا عن تفاصيل هذه التطورات الأخيرة؟
فعلا هي خطوة مفاجئة ومتسارعة، حيث أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن التعاقد رسميا مع المدرب الفرنسي هيرفي رونار ليتولى قيادة نسور قرطاج فيما تبقى من مشوار المونديال، مباراتين أمام اليابان وهولندا. هذه التطورات الدراماتيكية تأتي كارتداد مباشر للهزيمة المدوية القاسية التي تجرعها المنتخب التونسي أمام السويد ب5 أهداف لهدف في مستهل مشواره المونديالي، وهي النتيجة التي عجلت بالإطاحة الفورية بالمدرب صبري اللموشي بعد مباراة رسمية واحدة فقط على رأس الإدارة الفنية لنسور قرطاج. المعلومات القادمة سليمان من خلف الكواليس أكد أن الثعلب الفرنسي يصل اليوم الثلاثاء إلى مقر إقامة البعثة التونسية في المكسيك على أن يشرف مباشرة على أول حصة تدريبية له مساء اليوم في سباق مع الزمن لإعادة ترتيب الأوراق وضخ روح جديدة في جسد النسور المرهق قبل فوات الأوان.
عبدو، 4 مباريات و4 تعادلات في المونديال، لكن كيف أضاع كل من منتخب مصر والسعودية الانتصار؟
فعلا المنتخب المصري اكتفى بالتعادل هدف لهدف مع بلجيكا، بادر بالتسجيل عن طريق إمام عاشور في الدقيقة 20، ثم هاني ضد مرماه عدل لبلجيكا في الدقيقة 66. مصر كانت قريبة جدا من تحقيق أول انتصار في تاريخ مبارياتها في المونديال. أيضا المفاجأة جاءت من السعودية التي كانت قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الانتصار على أوروغواي. كان العمري قد سجل للسعودية في الدقيقة 41، ثم أروخو في الدقيقة 80 عدل لأوروغواي. وفي بقية النتائج أيضا إسبانيا الرأس الأخضر تعادل 0-0، ومن المفاجآت أن الرأس الأخضر حارس مرماها الذي يدعى فوزينهو والبالغ من العمر 40 سنة توج بجائزة أفضل حارس أفضل لاعب في المباراة. هذه من المفاجآت الكبرى هذا التعادل. إيران أيضا تعادلت 2-2 مع نيوزيلندا. محمد مهدي محبي الذي احتفل بأحد أهدافه في المباراة رفع يده على إشارة وكأنه يطلق السلاح. هذه اللقطة التي تثير الآن جدلا غير محدود على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي، وكأنه احتفاء بالمعركة السياسية الحربية إلى أخذها إلى ملاعب كرة القدم في احتفال، يعني جدل كبير يثار حول هذه لقطة الاحتفال.
أخيرا عبد، ما أبرز مواعيد اليوم؟
هي مواعيد عربية وأيضا قمة فرنسية سينيغالية. نبدأ بالتاسعة مساء، فرنسا تستضيف السنغال، ودائما في البال الفوز السنغالي في مونديال 2022 في افتتاح المونديال هدف لصفر. العراق تلاقي النرويج عند منتصف الليل، وكل الأنظار ستتجه عند الساعة 3 فجرا للقاء الخضر. المنتخب الجزائري في مواجهة مع حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني.
شكرا عبدو على كل هذه التوضيحات والمعلومات. مستمعينا الكرام نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وشكر موصول للزميل محمد البزري في الهندسة والإخراج الإذاعي. أحلى الأوقات مع برامج إذاعة الشرق راديو أوريون. إلى اللقاء.